بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والتعليقات على عمدة الأحكام للعلامة السعدي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: باب القضاء. قوله باب القضاء، القضاء لغة الفراغ من الشيء وإحكامه، والقاضي هو من يبين الحكم الشرعي ويلزم به إذا ترفع إليه.
نعم. وبهذا يختلف عن المفتي، فالمفتي يبين الحكم لكن لا يلزم، ما القاضي يبين ويلزم فحكمه ملزم. نعم.
فالقاضي أعم من المفتي.
صحيح.
أما حكمه فمن جهة الإمام يلزمه أن ينصب في كل جهة قاضيا بقدر الحاجة إذا وجد ذلك، وأما من جهة طلبه، طلبه الإمام للقضاء فيجب عليه الإجابة إذا لم يوجد غيره.
وأما من جهة من طلبه الإمام للقضاء فيجب عليه الإجابة إذا لم يوجد غيره وكان به قدرة ولم يشغله عما هو أهم منه. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة تعين عليه، وإن اختل واحد منها لم يجب عليه الإجابة. يبقى إذا نضعها مسألة يا إخوان، متى يجب على الشخص قبول القضاء إذا ندبه إلى ذلك الإمام؟ متى يجب؟ بشروط ثلاثة: واحد، إذا لم يوجد غيره. اثنين، إذا كان عند أهلية ذلك. ثلاثة، إذا ما شغله عن أهم إيه منه. ولهذا بعض السلف رد هذا، فيحمل ردهم للقضاء على هذا الأمر، على أنه لم يتعين عليهم ورأوا أن غيره والانشغال بغيره أفضل. نعم.
قال: ومما يعين على القضاء، قال: ومما يعين على القضاء بل لا بد للقاضي من معرفته هو معرفة الحكم الشرعي، ومعرفة أحوال الناس، ومعرفة المسائل التي فيها إنكار وتجاحد لأنها التي ترفع إليه ونحو ذلك. الحديث الأول.
نعم. القاضي مؤهلات كثيرة، يعرف واقع المسألة عند الناس، يعرف هذا أحوال الناس، ومعرفة المسألة التي فيها إنكار وتجاحد مؤهلاته كثيرة بجوار الحكم، معرفة بالحكم الشرعي أيضا. نعم. وأن يكون عنده فراسة عظيمة، فإن القضاء يحتاج إلى فراسة كثيرا، مثل ما فعل سليمان عليه السلام لما حكم وقضى، لما تنازعت المرأتان في الطفل ماذا قال وفعل؟ فقوله هذا أخرج لنا الحقيقة، لما قال خلاص احنا سنعمد إلى الغلام هذا وسوف نشقه نصفين، كل واحدة منكما تأخذه نصفا. فقالت إحداهما وهي الصغرى: لا هو لها. قال: هو لك. هو إيه؟ لك. هذا من الفراسة، ولن يفعل ذلك سليمان عليه السلام، ولن يفعل ذلك، وإنما ليستخرج به الإيه؟ الحق. نعم.
قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال الشارح رحمه الله: وقوله في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، الإشارة إلى الدين الإسلامي، ومثله اللفظ الآخر: من عمل عملا ليس عليه.
الإشارة هي في هذا، يعني في أمرنا هذا، الإشارة إلى الدين الإسلامي. نعم.
ومثله اللفظ الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم. وأيضا أمرنا. نعم.
قال بعض العلماء: هذا الحديث مشتمل على ربع العلم. وقال بعضهم: إنه مشتمل على نصف العلم، لأن الدين قسمان: ظاهر وباطن، فالظاهر قد اشتمل عليه هذا الحديث، والباطن قد اشتمل عليه حديث عمر. وإن
نعم. ويمكن أن تقول، ما هو كل ذي باعتبارات عند من يقول ربع ونصف، ويمكن أن تقول هو العلم كله، لأن الأقوال أعمال، كان فيها تقول بيديك هكذا، والأعمال أقوال، فأنت مطالب بالدين كله في القول والعمل أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج الشيء هذا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مردودا باطلا، يبقى هو الدين كله أصل، هو الدين كله. نعم.
والباطل قد اشتمل عليه حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، فهذان الحديثان قد اشتملا على الدين ظاهرا وباطنا، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا، خالصا أي مقصودا به وجه الله تعالى، صوابا أي متابعا فيه أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
إذا جمعنا الحديثين فكان حديث إنما أعمل بنيات هذا إنما يصلح ويكون فيه صلاح الباطن إشارة إلى الإخلاص، ومن أحدث في أمر هذا إنما يكون صلاحا للظاهر أن تكون الأعمال والأقوال على وفق هذا. وإذا انفرد هذا الحديث من أحدث في أمر هذا ما ليس منه دخل فيه الظاهر والباطن أيضا، لأن الاعتقادات الباطلة، هذه الاعتقادات الباطلة أنت مطالب أن تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحدث في أمرنا هذا من الاعتقادات من الأقوال من الأعمال ما ليس منه فهو رد. نعم.
قال ووجه مناسبة هذا الحديث لهذا الباب.
نعم، لماذا دخل هذا الحديث ضمن هذا الباب، باب القضاء، ما علاقة هذا بذاك؟ نعم،
أنه لو تبين أن حكم القاضي مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يرد، وأن القضاء يترتب على أحكام الشرع لا يخرج عنها ولا يلتفت إلى ما أحدث القضاة بعده.
نعم.
الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. قوله في حديث عائشة دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، ثم فسرت ذلك بقولها لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، أي يقصر في ذلك، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك جناح أي إثم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. قال بعض العلماء فيه جواز القضاء على الغائب ولا دلالة فيه على ذلك، لأن هذا ليس بقضاء وإنما هو فتوى لها، ولو كان قضاء لم يحكم لها بمجرد قولها.
هذه المسألة مهمة، يعني البعض يقول فيه القضاء على الغائب، يقول ولا دلالة فيه لأنها فتوى وليست قضاء، وإلا لو كان قضاء لاستمع إلى أبي سفيان هل هذا حاصل أم لا، لكن يقول يعني والمعنى إن كان الكلام كما تقولين فخذي مما لي ما يكفيك ولذلك بالمعروف. ولهذا تجد فتوى اللجنة دائما في مثل هذه الأشياء يقولون إن كان ما تقول كذا فكذا وكذا، هذه فتوى ليست قضاء. نعم.
قال وفي الحديث فوائد، منها أنه ليس من الغيبة ذكر الإنسان بما يكره للحاجة كخصومة واستفتاء ونحوهما كما تقدم،
لأنها قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، فهذا وإن كان يكره أبو سفيان لكنه ليس من الغيبة. نعم.
ومنها أن نفقة الزوجة والأقارب غير مقدرة وإنما يرجع في ذلك إلى العرف.
نعم، ما يكفيك ولدك، وما حدد لها شيئا، ما قال خذي نصف مالي أو ربع مالي، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، والناس تختلف. نعم.
ومنها مسألة الظفر، وهي أن من كان عند إنسان له حق فمنعه فتمكن من أخذه منه بغير علمه فهل له ذلك أم لا، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقيل تجوز مطلقا لأنه أخذ مقابلة حقه، فإن زاد لم يجز. والصحيح التفصيل، وهو أن من كان سبب حقه ظاهرا كنفقة الزوجة والأقارب وقرى الضيف فمنعه من هو عليه، فإن من له ذلك يجوز أن يأخذ من ماله بقدر حقه من غير علمه، وإن كان سببه غير ظاهر كوديعة ونحوها لم يجز لأن له أن يأخذ منه شيئا بغير علمه، لقوله عليه السلام ولا تخن من خانك. ولو فتح هذا الباب لكل من له حق لحصل في ذلك من الفساد شيء كثير.
نعم يعني يقول الشيخ هنا صحيح التفصيل ثم فصل بناء على ظهور الحق وخفاء، فيقول من كان سببه سوى حقه ظاهرا كنفقة الزوجة والأقارب وكذا فمنعه من عليه فإن له أن يأخذ ذات، هذا سبب ظاهر. ومثل أن يعمل الرجل عند رجل مثلا وبعدما تفقان على المال والأجرة وكذا وقد وفر الرجل وقال لك عندي كذا، بعد ذلك يقول ليس لك شيء عندي ولن تأخذ شيئا بعد الاتفاق على هذا المال، فله أن يأخذ ذلك منه بغير إذنه ما لم يترتب طبعا على ذلك مفسدة أكبر من هذا. وأما إذا كان سبب الحق خفيا مثل الوديعة فتكون بينه وبين هذا الإنسان، فيقول لم يجوز أن يأخذ منه شيئا بغير علمه لقول النبي ولا تخن من خانك. فالشيخ بنى هذا على هذا التفصيل، والله أعلم أنه لو فصل أيضا بالتفصيل هذا التفصيل بسياق آخر وقيل يفرق بين الحق القطعي اليقيني الذي لا خلاف فيه وبين الحق الذي فيه نزاع. أما الحق القطعي المعترب به وكذا وكذا وليس هناك سبيل إلى أن يأخذه الإنسان بغير أن يأخذه بدون علم الشخصي فإنه يجوز له ذلك، لكن لو له القضاء يرفع أمره إلى القضاء، لكن ما في سبيل أن يأخذه بغير علمه فهذا جائز طالما أنه لا نزاع فيه. وأما إذا كان الحق فيه نزاع فإنه لا يجوز أن يأخذه. أنت تتصور أنك أنت اشتغلت عند هذا الرجل بعشرة، هو يقول لا أنت تستحق سبعة، أنت في نظرك تعرف كل واحد عنده نظره خاص به، فحينئذ لا يجوز لك أن تأخذ لأن الأمر مسار إيه؟ نزاع، مسار نزاع وليس مسار إجماع واتفاق. هذا أفضل من أن نقول إذا كان حق فيه أو زيادة. ليه؟ لأنني لو أعطيته بمثل الشيخ لو أعطيته وديعة الواحد أعطيته 10,000 هم اللي عندي ببيتي تلو عندك هذا، وبعدين جحد هذا الأمر وما عندي سبيل ولا سلطان ولا شيء أستطيع أن أخذ هذا الحق، هو ما في خلاف في هذا أصلا ونزاع، أترك هذا له أيضا إن استطعت أن أخذ هذا الحق أخذه، فتكون مسألة معلقة على النزاع وعدم الإيه وعدم النزاع. هذا يكون في هذا الباب، يعني التفصيل هذا يكون إيه أمكن لحفظ أموال الناس وحقوق الإيه وحقوق الناس. نعم يا موسى.
هل أبو سفيان آكل ما تأخذ
منه؟ نعم.
هل أبو سفيان آكل ما تأخذ
منه؟ كيف تأخذ منه من غير إذن يعني؟ تنفق على البيت هذا واجب عليه.
نعم هل له أجر؟
الله أعلم، لكن الذي يظهر الإنسان بأجر بالنية. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.